الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا النهاردة على موعد إعادة بعض اللقطات السريعة التي دارت على مدار 37 حلقة مضت عن السيدة عائشة رضي الله عنها. انا هرجع واقول بسرعة ان احنا اتكلمنا في برنامج سيدات بيت النبوة في عام 2010 في نهاية عام 2010 استغرق الحديث. بدأنا بالكلام عن السيدة خديجة رضي الله عنها وخدت مننا 8 حلقات متواصلات في الحديث عن السيدة خديجة رضي الله عنها. ثم انتقلنا الى الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام وهي السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وتحدثنا عنها في 4 حلقات. ثم انتقلنا للزوجة الثالثة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهي السيدة عائشة رضي الله عنها ودار الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قرابة 37 حلقة. 37 حلقة واحنا قاعدين نتكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها. ليه تكلمنا كده باستفاضة؟ لاني كان الكلام مهم جدا عن السيدة عائشة. كان مهم جدا نتكلم عن الشبهات اللي حول السيدة عائشة. كان مهم جدا نفهم مين السيدة عائشة اللي عليها اقوال كثيرة من جهات الحاقدين والحاسدين وغير ذلك. كان مهم جدا نعرف مين السيدة عائشة اللي النبي عليه الصلاة والسلام احبها كل هذا الحب. كان مهم جدا نعرف مين السيدة عائشة التي شاركت في بعض المواطن مثل موقعة الجمل وغيرها وكان لها رأي في كثير من الأحداث والأعمال. فده كان مهم جدا نعرف مين السيدة عائشة. الأحداث التي تعرضت لها السيدة عائشة من حادثة الإفك وغيرها والقرآن الكريم وما تكلم عن السيدة عائشة، مين أبو السيدة عائشة، مين أم السيدة عائشة رضي الله عنها، كل ده احنا تكلمناه على مدار 37 حلقة اللي مضت. النهاردة هنشوف مع بعض لقطات أعدها لنا أخونا الفاضل الأستاذ أحمد وجدي وله كل الشكر والتقدير على ما قدم. الرجل قعد 4 أيام متواصلات يسمع 37 حلقة كاملات عشان ينتقي أجمل ما في هذه الحلقات ويطلع النقاط المهمة والنقاط الهادفة اللي احنا هنعملها أو اللي احنا المفروض نعرفها عن السيدة عائشة رضي الله عنها. طبعا كل فريق الإعداد، طبعا شكر لكل فريق الإعداد ومخرجي الأستاذ حمدي وغيرهم على هذا الجهد الرهيب اللي هم بذلوه عشان خاطر نطلع بهذه الحلقة اللي انتوا هتشوفوا منها جزئيات دلوقتي على طول متلاحقة بهذه الصورة الجيدة والطيبة. انا كنت عايز اقول احنا هنرجع تاني بعد ما نسمع التقرير، هنرجع تاني وهنتكلم تاني مع بعض. احنا ادارة قناة الناس عاملة حاجة فيما يخص السيدة عائشة رضي الله عنها، فهتخلوني هقول ايه اللي هتعمله ادارة قناة الناس ان شاء الله سبحانه وتعالى. وعايز اقول ابشر اخواننا في تونس ان انا ان شاء الله سأكون في تونس من الخميس المقبل ومستمر لمدة اسبوع، لنا 20 محاضرة الاخوة جزاهم الله خير اعدوا هذه المحاضرات واعدوا لنا خطبة الجمعة، بس حتى هاللحظة قبل ان ادخل الى الهوى لم يكن بعد تم الاتفاق على المسجد الذي سأؤدي فيه خطبة الجمعة في تونس الشقيقة. لكن على كل قناة الناس ستعرض لكم عنوان المسجد ومكان المسجد وان شاء الله ستنقل لكم هذه الخطبة عبر الانترنت مباشرة. خلينا نرجع نعيش مع السيدة عائشة رضي الله عنها وبعدين نرجع تاني نقول الكلام ده، فحنطلع مع هذا التقرير فتفضلوا تابعوا معنا. بارك الله فيكم.
نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
النهارده بقول مقدمة عن السيدة عائشة رضي الله عنها، هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، هي إحدى بنات الصحابة التي ولدن في الإسلام. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام، يعني ولدت حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، يعني ولدت السيدة عائشة حينما كان أبوها وأمها مسلمين. والحتة دي لازم نركز عليها أو ناخد بالنا من الكلام اللي بقوله من دلوقتي، عشان الكلام ده مهم ولازم ناخد بالنا منه. ملأت الدنيا علما وحكمة، ودي حقيقة. السيدة عائشة ملأت الدنيا علما وحكمة، فأصبحت مشهورة جدا في 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 في, في من رواة بين رواة الحديث الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. كان لها الصدارة العلمية في البيت النبوي الشريف، كانت عالمة وعندها علم وعندها كيفية فن الدعوة، زي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وإزاي تبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي تخبر الناس بمواقف النبي عليه الصلاة والسلام. هي أفقه نساء الأمة، ما فيش واحدة جت في التاريخ ولا هتيجي عندها فقه السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنها تلقت الفقه من المصدر الرئيسي له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الصحابة كانوا يرجعون إليها ويسألونها ويستفتونها السيدة عائشة رضي الله عنها، فكانت لها في الفتية. هي الأولى في عالم الرواية، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. 2210 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده رقم كبير جدا اللي هي ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، في مقابل ان في صحابة كبار جدا لم يصل احدهم في رواته للنبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى نصف هذا العدد. كان بيت السيدة عائشة مهبط الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يقعد عند السيدة عائشة رضي الله عنها كتير، وكان الوحي يهبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وحنقول برضو الأسباب بتاعة الكلام ده كله. نزل بحقها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع السماوات وأنزل قرآنا يتلى في حق السيدة عائشة إلى قيام الساعة. فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، يعني هي في الآخرة هتبقى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. توفيت رضي الله عنها بالمدينة المنورة سنة 57 هجرية رضي الله عنها وأرضاها. ربنا ادها تسع خصال، هذه الخصال تفردت فيها في عالم النساء في لم تعطها امرأة في مشرق الدعوة المحمدية على الإطلاق، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أولا، نزل جبريل عليه السلام بصورتها للنبي ليتزوجها كما في صحيح البخاري. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في لحافها كما في صحيح البخاري أيضا. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وما تزوج غيرها بكرا، يعني هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. نزل عذرها وبراءتها من السماء لما ادعى عليها المبطلون والمنافقون، قصة حادثة الإفك اللي احنا اتكلمنا عنها في أكثر من حلقة. برضو نزل عذرها من السماء، ودي المرأة الوحيدة أو الزوجة الوحيدة من زوجات النبي اللي ينزل من السماء براءة لها، أو المرأة على 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 مر التاريخ القرآن الكريم يجي يتكلم عنها في 16 آية في سورة النور. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها هي بنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه الصدوق الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السيدة عائشة خلقت طيبة عند طيب كما جاء في الحديث. السيدة عائشة وعدها الله عز وجل مغفرة وأجرا كريما كما جاء في نص الآيات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. السيدة عائشة من المكثرين أو المكثرات رواية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد روت نحو 2210 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عدد كثير. السيدة عائشة من أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتية، بل إنها معدودة من السبع الذين قد اشتهروا بالفتية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر صدر الإسلام. دي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، يعني حاجة جامدة، حاجة كبيرة، حاجة مش سهلة، حاجة مش ممكن يسيبها المبطلون، حاجة مش ممكن يتركها الناس الحاقدين على الدين وعلى الإسلام وعلى المسلمين، مش ممكن يتركوا السيدة عائشة أبدا. أكيد لازم الكلام هيكون كتير ضد السيدة عائشة رضي الله عنها لهذه المكانة التي فيها. بعد وفاة السيدة خديجة، وده كان موضوع صعب جدا على النبي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أنجب البنات والبنين، وكان البنين ماتوا وبقي البنات، وتوفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان موقف عصيب جدا على النبي عليه الصلاة والسلام. وراحت خولة بنت حكيم تدعو أو تتعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج. أنا أتوكم القصة دي في زواج السيدة سودة بنت زمعة. قالت له طيب يعني ألا تتزوج؟ قال لها مين؟ قالت له طيب بكر ولا سيب؟ قال لها طب مين البكر ومين السيب؟ قالت أما السيب فسودة بنت زمعة، وأما البكر فإيه؟ بنت أحب خلق الله إليك. طيب فالسيدة سودة راحت، السيدة خولة راحت خطبت السيدة سودة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت خطبت السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في آن واحد. لما راحت خولة بنت حكيم تقول لهم على هذا الخبر، فالست أم رومان فرحت فرحا شديدا لهذا الأمر. ليه؟ لأنها حاسة أن السيدة عائشة من ساعة لما اتولدت وهي فيها بركات عجيبة، لأنها ولدت في الإسلام، يعني ولدت لأبوين مسلمين، وبعد كده أسلم جدها، وبعد كده أسلمت جدتها. فالسيدة عائشة تربت وترعرعت في بيت مسلم. لماذا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام عرضة لوضع الشبهات؟ لأن السيدة عائشة جمعت من المناقب، يعني من الصفات الحسنة، من الأحداث الطيبة الكثير جدا من هذا الأمر، جمعت أمورا كثيرة في من المناقب التي لم تجمع لامرأة غيرها ولا لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نساء، كل واحدة كانت لها مناقب، كل واحد كان لها كذا، يعني كان لها صفات حسان، وكان لها وضع أفضل مقدر لها عند الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السيدة عائشة فقد جمعت من المناقب أكثر من كل السيدات. أن جبريل عليه السلام نزل بصورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج. من مناقب السيدة عائشة أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها. من مناقبها نزول عذرها وبراءتها من السماء في 16 آية، 16 آية في القرآن ذكرها الله عز وجل لبراءة عائشة مما نسب إليها من وقعة الزنا. من مناقب السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ورأسه في حجرها رضي الله عنها. من مناقب السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيتها، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء نقبر حيث نقبض، فيستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت عائشة ثم يموت في بيت عائشة ثم يقبر في نفس مكانه الذي قبض فيه. من مناقبها أنها ابنة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيدنا أبو بكر الصديق، وحنا اتكلمنا عنه كتير، ومعنى أن هي تكون بنت الخليفة يعني معناها هذه ميزة، يعني معناها أن تكون بنت صديق النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبه، للنبي قال كده في الحديث: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. جانب من جوانب عائشة رضي الله عنها في الجهاد في سبيل الله، كانت عائشة رضي الله عنها تجاهد في سبيل الله. نعم، كانت عائشة رضي الله عنها تخرج في الغزو، يعني في غزوة من الغزوات تخرج، أيوة تخرج، فتجاهد في سبيل الله، أيوة تجاهد في سبيل الله، تقتل أو تقتل، ممكن تقتل أو تقتل، هكذا كان حال المرأة. المرأة أباح لها الإسلام الخروج في الجهاد، بس الجهاد في سبيل الله، وهذا الجهاد في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى اختار لها ما يتناسب مع طبيعتها وأنوثتها. أول خروج للسيدة عائشة رضي الله عنها في الجهاد كان في غزوة أحد، وكان عمل السيدة عائشة يزيد على عمل بعض النساء لأمر آخر وهو تفقد أحوال المقاتلات أو المجاهدات. سيدة عائشة كان لها دور آخر اللي هي التفقد، فتطلع تتفقد بعد نهاية الحرب عشان تشوف بقى بعد نهاية القتال الموقف بقى استمر على إيه أو وصل لغاية فين، فتشوف بقى مين المقربات. كنا من عائشة فاطمة رضي الله عنها ومسلم رضي الله عنها، هند بنت عمرو بن حرام. من مواقف جهاد السيدة عائشة رضي الله عنها ومنها في غزوة الأحزاب، تخرج عائشة رضي الله عنها وتتقدم الصفوف حتى تدخل في مخبأ فيه بعضا من الرجال من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف بقى يعني تصرف النساء. عشان كده كان فيه هجوم شرس على السيدة عائشة ومحاولة التشكيك في بعض أمور كثيرة مع السيدة عائشة رضي الله عنها، لمكانة السيدة عائشة ولأهميتها ولمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهميتها في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي حمل الرسالة وحمل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ونقله إلى الأمة. لذلك كان من المهم عند المستشرقين وعند الروافض وعند الناس اللي هم لا يخافون الله سبحانه وتعالى، كان عندهم مهم جدا ان هم برضو يتكلموا في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها ويثيروا الشبهات. اول حاجة النهاردة احنا بنتكلم فيها زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وهي عندها 9 سنين. دي شبهة كبيرة جدا عملها الجماعة الحاقدون وقالوا ازاي النبي يعقد على فتاة وهي عندها 6 سنين ويدخل بها وهي بنت 9 سنين، وده كلام كبير قوي. تعالوا نشوف النهاردة مع بعض الأول قصة الزواج تمت إزاي، وبعد كده نبدأ نشوف قصة 9 سنين دي هنتكلم فيها إزاي النبي عليه الصلاة والسلام خطأ هذه الخطوة. ده مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان خطب السيدة عائشة وهي عندها 6 سنين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، واللي خطبتها له السيدة خولة بنت حكيم لما راحت تعرض على النبي بعد وفاة السيدة خديجة، قالت له أخطب لك يا رسول الله، طيب تخطب مين؟ فقال لها يعني مين قدامك؟ قالت له بكرا ولا ثيب؟ قال لها طب مين ومين؟ فقالت من الثيب سودة بنت زمعة ومن البكر بنت أحب خلق الله إليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على خطبة الاثنتين، فذهبت خولة بنت حكيم فخطبت سودة بنت زمعة، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت معه 3 سنوات. وفي نفس الآن التي خطبت فيه السيدة سودة بنت زمعة ذهبت خولة بنت حكيم إلى بيت أم رومان السيدة عائشة أو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخطبت السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت ساعتها السيدة عائشة قد تقدم لخطبتها أحد الناس، ولكن سيدنا أبو بكر لم يعطي قرارا سريعا في الآن، وإنما انتظر حتى يتركها ذلك الخاطب أو يرد عليه بالرفض أو بالإيجاب. يبقى أنا عايز أثبت حاجة مهمة، إن السيدة عائشة رضي الله عنها كان قد تقدم لخطبتها أحد الناس قبل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها، وهذه من عادة العرب قديما والأحوال الاجتماعية والطبيعية والسياسية والقدرية اللي هم كانوا عايشين فيها في شبه الجزيرة العربية. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب السيدة عائشة فضل قاعد 3 سنين ومع السيدة سودة لما دخل بسودة بنت زمعة، وقعد معها 3 سنين، وبعدين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ولما هاجر من مكة إلى المدينة وبدأت غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان، وبعد أن انتهى شهر رمضان وكان المسلمون فرحين بالنصر من غزوة بدر، جاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال وأراد أن يتزوج السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها اللي هي خطيبته بقى لها أكثر من 3 سنوات. الشبهة التي يثيرها الحاقدون بيقولوا إيه؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما يتجوز بنت عندها 9 سنين وهو عنده 53 سنة، يبقى أكيد ده حد يعني ما ينفعش نحن نقول عليه أسوة حسنة زي ما القرآن الكريم بيقول إنه أسوة حسنة، يبقى أكيد حد ده له طبائع أو امتزاجات مختلفة متنوعة لا تليق بحال الناس الأسوياء. يعني إزاي رجع عنده 53 سنة واتجوز بنت عندها إيه 9 سنوات؟ خلي بالك هما بيقيسوا الكلام ده على وفق ايه؟ على وفق البيئة اللي هما عايشين فيها، البيئة الأوروبية التي يعيشونها، وعلى الجو التلج اللي عندهم تحت الصفر، بيقيسوا على البيئة دي وبيقيسوا على الزمان في العصر الحديث، مش بيقيسوا الكلام ده على الزمان اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الحالة والجو الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شبه الجزيرة العربية. وانا قلت ان النبي ان السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل كده لواحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الموضوع وفي نفس السياق، وده كان موضوع عادي ومستمر، وده كانت حاجة عادية عند العرب. ولو أنصف أولئك الذين يتحدثون بهذه الكلمات، لو أنصفوا في هذه في هذا الكلام لذكروا لنا أحوال الزواج التي كانت في شبه الجزيرة العربية آنذاك وفي هذا التوقيت، كانوا ذكرونا الكلام ده. والجواب على هذا، على هذه الشبهة، من ناحيتين: ناحية نقلية وناحية عقلية. الناحية النقلية اللي هي النصوص القرآنية التي وردت عشان تفهمنا الأحداث دي حصلت إزاي وليه، يبقى ده إيه؟ يبقى ده نقل، اسمه كلام نقلي. وفي رد عقلي، الرد العقلي للناس اللي عندهم الشبهات في دماغهم، والناس المستشرقين والناس الكفار والناس المشركين والناس غير المسلمين، كل دول نرد عليهم الردود العقلية اللي هم عايزينها. إنما الكلام دلوقتي الرد لمين؟ الرد لأهل الإيمان الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الذي سأقوله أولا هو لهم. والجواب في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا من تلقاء نفسه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بأمر من الله، حتى أن الكلمات التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأمر من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي أن جبريل كما يقول بعض المفسرين، أي أن جبريل عليه السلام علم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي ينزل عليه من السماء بالأمر أو بالنهي، يقول له هذا أمر من الله عز وجل لك بأن تفعل كذا، وهذا أمر بأن لا تفعل كذا. يبقى كل أعمال النبي كانت جاية من وحي خياله ولا كانت جاية بنص وبوحي من الله عز وجل؟ كانت تأتي بوحي من الله عز وجل.
نعيش حول هذا الموقف الذي تكلم فيه المتكلمون وقال فيه المغرضون ما قالوا وتحدثوا كيفما تحدثوا.
هؤلاء الذين يدعون هذا الادعاء على عمار بن ياسر أو على عثمان بن عفان رضي الله عنه، هم الذين ينقلون رواية عمار بن ياسر حينما كان الحاقدون أو القتلة الذين دبروا قتل عثمان حينما حاصروا عثمان بن عفان في بيته. يعني شيء غريب وعجيب. لم يكن هناك اختلاف بين طلحة والزبير مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا في مسألة الوقت، مسألة الوقت بس، إن سيدنا علي عايز يأجل شوية لكن هم مش عايزين يأجلوا، هي مسألة وقت بس مش أكتر. وبعدين لما أصر علي على رأيه استأذن طلحة الأول، استأذن طلحة والزبير علي بن أبي طالب أن يذهب إلى البصرة. هم يروحوا فين؟ البصرة. ليه؟ عشان البصرة دي كانت مكان فيه كثير عدد كبير جدا من الأسلحة، كان محطوط من أيام سيدنا عمر بن الخطاب، وكان فيها جند كبير جدا وكانوا مستعدين للقتال في أي مكان عشان الحدود. فاستأذنوا من علي أن يذهب إلى البصرة ليأتياه بسلاح وجنود حتى يأتوا بقتلة عثمان بن عفان، فرفض علي، قال لهم لا، وأصر على رأيه. فاستأذن طلحة والزبير عليا رضي الله عنه في أن يذهب إلى العمرة، تمام، في أن يذهب إلى الإيه؟ إلى العمرة. يبقى سيدنا طلحة وسيدنا الزبير راحوا لمكة عشان يعتمروا بإذن من سيدنا علي. بلاش نقول غير دي، بلاش نقول غير كده، بلاش الكلام اللي بيقوله المفترين أكتر من كده. استأذنوا للبصرة حتى يأتوا بالسلاح فرفض علي، قالوا طب خلاص، لأن المدينة فيها صوار كتير وفيها ثورات وفيها مشاكل والمواضيع مفيش يعني أمن والدنيا مش هادية، طب خلاص بعد إذنك احنا نروح نعمل عمرة. وكنا زوجات بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجنا إلى الحج هذا العام حتى يخرجنا بعيدا عن هذه الفتن وكان من بين الخارجات للحج هذا العام عائشة رضي الله عنها. يبقى السيدة عائشة خرجت الحج واستقرت في مكة، راح طلحة والزبير استأذنوا، طب نروح نجيب صفين صفين في البصر، قال لهم لا. طيب خلاص، فراحوا مستأذنين يروحوا يعملوا العمرة. فلما كانوا في العمرة وصل للناس خبر مقتل عثمان بن عفان، فاجتمع الناس على عائشة وعلى طلحة وعلى الزبير إلا أن يذهبوا إلى البصرة حتى يأتون بسلاح وبجنود لمقاتلة مين؟ قاتلة عثمان. إيه مشكلة حادثة الإفك؟ يعني إيه إفك؟ إفك يعني معناها شيء، شيء أبشع من الكذب. الكذب معلوم أنه كلام مخالف للواقع، قصده أو لم يقصده كذب. الكلام مخالف للواقع، شاف حاجة فقال عكسه. إنما الإفك هو كذب بافتراء. فجاءت القرعة لعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم معه في تلك الغزوة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها خرجت بعيدا لتقضي حاجتها، تعمل حمامها. فلما فرغت ورجعت إلى هودجها، فأخذت تلتمس العقد الذي في رقبتها فلم تجد، فأرادت أن ترجع سريعا مسرعة تبحث عن هذا العقد أين وقع في هذه المسافة. مش رجعت هي، فبصت في البيوت ما لقتش حد، فدخلت مكانها ما لقتش حد، والهودج رفع والجنود مشهم بالجمال وتحرك الركب. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين الذي تولى كبره هذا الأمر، لما رآهما عن بعد قال قولته الملعونة: والله ما نجت منه ولا نجا منها. إلى أن جاء بعد وقت رجل يدعى صفوان، وهذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا وهو معي. كلام النبي عليه الصلاة والسلام عنه، خلي بالكم الكلام دي شهادة النبي لصفوان. وبعد كده فلما جاء صفوان، هي بتقول فلما جاء صفوان فنظر وكان يعرفني قبل الحجاب، قبل أن يأتي الأمر بالحجاب كان عارف، فلما نظر إليها عرفها، فلما عرفها أخذ يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك فاجعة، ليه؟ لأن هم ليسوا السيدة عائشة، فاجعة كبيرة. فاستيقظت عائشة على استرجاعه، فوضعت الخمار على وجهها، ثم بعد ذلك أناخ لها ناقته فركبت عليها عائشة رضي الله عنها. ورجعت السيدة عائشة ولا سمعت حاجة ولا تعرف أي حاجة في أي حاجة، وعايشة حياتها عادي، لكن النبي تغير لها. طب إيه الموقف أو إيه الحل؟ فبكت بكاء مريرا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها استأذنت، قالت له: طيب أنا عايز ألحق بأهلي أبوي أمي. فأذن لها، ونزل عليه جبريل. وكان النبي لما ينزل عليه سيدنا جبريل في اليوم الشديد البرد، كان يعني جبينه يمتلئ إيه عرق. فقال لها: يا عائشة، إن الله برأك. فأمها أم رومان قالت لها: قومي لرسول الله. قالت: لا، بل أقوم شكرا لله. البراءة دي جت منين؟ من عندك انت ولا من ربنا؟ من عندك. يا سلام، شوف شوف الترتيب، وشوف افتتاحية الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك، سماه الله إفكا، إن الذين جاءوا، ولم يسمه كذبا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. يا عائشة، الفقهاء في كثير من المسائل الموجودة فيما بينهم كانوا يختلفون ثم يستندون إلى أقوال السيدة عائشة في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. أكثر ما وجدته يعني استند إلى رأي عائشة رضي الله عنها الإمام الشافعي رحمه الله في فتاوى السيدة عائشة رضي الله عنها في الحج. السيدة عائشة لها فتاوى قد تخالف بها أو قد يخالفها بعض الفقهاء، وقد تخالف هي بعض الصحابة، بل جمهور الصحابة أحيانا في بعض المسائل. منها مسألة حج المرأة بلا محرم. في حجة الإسلام ترى السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن الزبير جواز حج المرأة بلا محرم بشرط أن تصطحب مع نساء ثقات، يكون مع نساء حرائر ثقات مش إماء يعني. فده كان رأيها، وبهذا الرأي قال الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر ذلك في كتابه الأم في باب حج المرأة والعبد، وذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله، وأجاز للمرأة أن تخرج إلى الحج بلا محرم بشرط أن تكون في صحبة آمنة. هل الإنسان يكرر العمرة في شهر في 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 العام ولا يعمل في السنة عمرة واحدة؟ بعض الفقهاء من المكيين رأوا أن الإنسان يعتمر في السنة كلها مرة واحدة، غير أن الإمام الشافعي والسيدة عائشة رضي الله عنها، الإمام الشافعي رأى خلاف هذا، قال بجواز أن يعتمر الإنسان في السنة أكثر من مرة، واستند في ذلك إلى فعل السيدة عائشة رضي الله عنها أنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خرجت قارنة. السيدة عائشة رضي الله عنها لما دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نوت الحج والعمرة معا قارنة، أصابها حيض، فلما أصابها الحيض أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فليس لها أن تطوف، فهتفضل تعمل كل أعمال الحج إلا الطواف. فلما برأت من الحيض طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها، أن يأذن لها أن تعتمر، فكأن السيدة عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين في شهر واحد وهو في شهر ذي الحجة، دخلت قارنة يعني هتحج وتعتمر في آن واحد لأنها كانت تسوق الهدي، ودخلت في نفس الوقت عملت عمرة تانية لما حاضت وبعدين طهرت من الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، فأرسل معه عبد الرحمن أخيها إلى التنعيم لتحرم من هنالك، ثم تدخل بعد ذلك مكة فتطوف بالبيت وتسعى وتقصر وتغتسل أو كذا اللي هو العمرة. فكان السيدة عائشة رضي الله عنها عملت عمرتين في شهر واحد، وإلى هذا مال رأي أبو حنيفة الشافعي رحمه الله إلى القول بجواز أكثر من عمرة في عام واحد لفعل عائشة رضي الله عنها. سيدة عائشة كانت قبل أن تدخل مكة كانت لابد أن توقف في ذي طوى منطقة كده قبل مكة وبعدين تغتسل وتدخل مكة وقد اغتسل. لبس الحلي، كانت السيدة عائشة ترى جواز لبس الحلي للمرأة، تلبس كل الدهب بتاعها، تلبس الحلي كله وتخرجي إلى الحج. يا عائشة، ده رأي عائشة رضي الله عنها. انتوا عارفين السيدة عائشة كانت شديدة الغيرة جدا، لدرجة ان السيدة عائشة كانت بتغير من السيدة خديجة رضي الله عنها، مع ان السيدة عائشة ما عاشتش معاها في بيت واحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتحدث عن عائشة رضي الله عن خديجة رضي الله عنها كان ذلك وفاء لخديجة رضي الله عنها، ومع ذلك كانت السيدة عائشة تغير، فكان النبي كثير الملاحظة لهذه المسألة فلم يكن يفعل ما يثير غيرة عائشة. السيدة عائشة كانت امرأة ذكية، أخذت حفصة إلى جوارها وخلتها من الحزب بتاعها، فقالت يا حفصة نظرت إلى أم سلمة فوجدتها أفضل أجمل مما يقول الناس. يعني بيهون عليك الأمر الجلل ده والمشكلة الكبيرة والغيرة اللي جواكي، أنها كبيرة السن وكبير السن سرعان ما يذبل، يعني خلاص بكرة تدبل يعني وبتاع، فما تلاقيش انت من هذا الخصوص ومن هذا الشأن. ده سيدة حفصة، فكانت عائشة تستكن لحفصة رضي الله عنها، وكانت سيدة حفصة يعني حديثها مع سيدة عائشة يريح القلب. فلما نزلت الآية ان ربنا سبحانه أباح لمن وهبت نفسها للنبي أن يتزوجها إن أراد، فنزلت الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. شوف اللفظ، ترجي من تشاء، ترجي إليك منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. شوف لفظة فلا جناح عليك، فلا جناح عليك. فقامت السيدة عائشة لما مرت عليها الآية ما مرتش كده بسهولة، ايه ده ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ايه الكلام ده؟ فقامت قالت مقولة جامدة قوي. بصت كده النبي قالت له ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أنا شايفة إن ربنا بيسارع في هواك، يعني ربنا سبحانه يرى أنك أنت ليك هوا في زينب بنت جحش، يجوزك زينب بنت جحش. ما هو لما ينزل القرآن يقول له جوز زينب هو هيعمل إيه؟ ولما يجي الوحي يقول له خلاص ربنا سبحانه يأمرك أن تتزوج فلانة، خلاص هيعمل إيه؟ مفيش. فلما يجي السيدة عايشة تقول له طب هتتجوز ليه؟ فيرد النبي يقول لها هذا أمر الله. فقال كده مش قادرة بقى، قالت له ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا كلام سيدة عائشة رضي الله عنها.
يا عائشة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعلكم سعدتم في هذا التقرير اللي أنا أشكر فيه كل إدارة القناة وأشكر فيه كل إخواننا من الإعداد اللي هم سهروا الليالي كثيرا عشان يخرجون هذا الكلام، لأن اقتطاع الكلام ده من وسط الحلقات كان صعب جدا. لكن بقى يعني مسألة الترتيب وترتيب الحلقات هي كمية كبيرة، 37 حلقة، عشان يطلع منهم 30 دقيقة فده موضوع صعب قوي. لكن الحقيقة في الفاصل كان اقترح أحمد وجدي على إن احنا نعمل جزء تاني، الحقيقة كده كفاية قوي، وأنا أعتقد إن الحلقات كلها موجودة، وإحنا إن شاء الله بإذن الله أنا بحاول أعمل لها مونتاج معين كده، بحذف منها حاجات كتير قوي وبجيب الكلام بس اللي هو المادة العلمية بتاعت السيدة عائشة كلها كاملة، وحاول إن شاء الله نطلعها على عدد من الحلقات أو من الساعات ونرفعها إن شاء الله على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك اللي هي الصفحة الرسمية فضيلة الشيخ أشرف الفيل، عشان في صفحات كتير قوي على الفيسبوك. الحقيقة أنا ليا الصفحة الرسمية أو الأكاونت الخاص بيا اللي هو فضيلة الشيخ أشرف الفيل، سواء دي أو دي الخاصة بيا اللي أنا بتواصل من خلالها، لكن باقي الصفحات دول بقى محب الشيخ وكذا والناس كتير زي ما حضراتكم شايفين انا مفيش اتصال بينه وبينهم الحقيقه. وكذا على موقعنا برضو اشرفيل.org برضو هتلاقوا كل الحلقات ان شاء الله موجوده ومرفوعه واحنا بنسعى عليها، وكذا على الناس شانل اللي هي قناه الناس على اليوتيوب برضو ده موجود، الحلقات كلها موجوده، والحقيقه الاداره بتبذل قصارى جهدها في رفع كل هذه الحلقات ان شاء الله. فانا يعني تسعدون بهذه الحلقات وتستمعون اليها وتتابعونها ان شاء الله سبحانه وتعالى. انا ما زلت بذكركم ان الجمعه القادمه ان شاء الله خطبتنا في تونس الشقيقة، وحتى هذه حتى في الفاصل حاولت اعرف اسم المسجد لكن الاخوة لسه لم يرسوا على حل معين، ستعلن لكم قناة الناس مكان المسجد وعنوان الخطبة ان شاء الله سبحانه وتعالى. انا يمكن اتكلم في وحدة المسلمين، الحقيقة ده الموضوع اللي انا كنت محضره لتونس الشقيقة، فيها هيكون الحديث فيه عن وحدة المسلمين في الجمعة القادمة ان شاء الله سبحانه وتعالى. وتبقى اخواننا هناك بقى بيعملوا دعاياتهم بطريقتهم الخاصه، وما شاء الله انا سمعت من اخواننا مشايخنا العلماء الذين ذهبوا قبلي ان الاخوه في تونس حتى في صلاه الفجر العدد يكون كصلاه الجمعه. اسال الله ان يبارك في اهل تونس وفي اهل سوريا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في كل بلادنا العربيه وشعوبنا الطيبه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع الغمه عن الامه وان يرفع الله سبحانه وتعالى الظلم والاستبداد القائم في كثير من هذه الدول، واسال الله ان يولي بلادنا على بلادنا من يصلح اليها. في الحلقه القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن الزوجه الرابعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الزوجة الرابعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة كانت صوامة قوامة نقية تقية، امرأة من أهل الجنة، تلميذة نجيبة في مدرسة النبوة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، روت 60 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عالمة من عالمات الصحابة. مين دي بقى في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين دي في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أراكم على خير دائما، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نساء النبي لستنك أحد.